السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين الملك الحق المبين خلق فسوى وقدر فهدى وبعث رسله وأنزل كتبه رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. إخوة الإيمان، إننا في هذه الفترة نمر بمرحلة صعبة، وتعيش أمة الإسلام أسوأ أيامها، وتمر بأخطر المنعطفات في كل مجالات الحياة، في العقيدة، في العمل، في السياسة، في كل الأوضاع العامة. أمة الإسلام تتعرض إلى غزو حقيقي يهدف إلى القضاء على علاقة هذه الأمة بربها. من هنا يجب علينا أن نتأكد من تحقيق أمرين اثنين. أحدهما تحقيق الانتماء إلى الله وإلى رسوله وإلى هذا الدين وإلى هذه الأمة. فبدون انتمائنا الحقيقي إلى الله ورسوله وإلى هذا الدين وإلى هذه الأمة المرحومة، فإننا لا نستطيع أن نبرز معالم هذه الأمة ونتعرف على شخصيتها الحقيقية التي صاغها الله تبارك وتعالى عندما بعث رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، فأظهره على الدين كله. والأمر الثاني هو الحياء من الله تبارك وتعالى، حياء يعصمنا من الوقوع في كل ما يندم الناس عليه في الدنيا والآخرة. فالانتماء يحمينا من الابتعاد عن الله وعن منهجه، والحياء يحمينا من الوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى أو فيما نقع فيه من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وتفريط في جنبه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن مسعود اي عرى الاسلام اوثق؟ فقلت الله ورسوله اعلم. قال اوثق عرى الاسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. ثم قال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله. قال اي الناس افضل؟ فقلت الله ورسوله اعلم. فقال افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا في دينهم او انفقهوا في دينهم. ثم قال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله. قال اتدري اي الناس اعلم؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال اعلم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان قصر عمله او يزحف على اسمه زحفا. في هذا الحديث يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم الانتماء الى هذا الدين. يجب على المسلم ان يدرك انه مسلم وان انتماءه الى الاسلام انتماء حقيقي، فيه انتماءه الى الله وانتماءه الى رسول الله وانتماءه الى امة الاسلام وانتماءه الى الاسلام. فانتماءه الى الله تبارك وتعالى يجعله دائما مع الله حيثما كان، وانتماؤه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله دائما يرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينه وبين الله في تلقي الحكم، وايضا هو الواسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى في الشفاعة والقبول، وانه الجهة التي نتلقى منها كل شيء يتعلق بدنيانا واخرانا. فمن هنا يجب علينا الهجرة من كل شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاجر اليه بالمحبة، نهاجر اليه بالطاعة، نهاجر اليه بالتعظيم، نهاجر اليه بالادب، نهاجر اليه بالايمان التام. ثم لا بد من الانتماء الى هذا الدين، فهذا الدين هو المنهج الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن هذا الدين هو الذي أكمله الله تبارك وتعالى وأتم نعمته به علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاختيار هذا الدين وانتماء العبد اليه وتسليمه القيادة لكل ما جاء فيه هو الانتماء الى هذا الدين، ثم الانتماء الى هذه الامة. حين يعلم العبد انه اذا ارتكب اي خطأ او ارتكب اي شيء يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه احدث ثلمة في هذا البناء العظيم، هذا البناء الشامخ الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انه احدث صرما في هذا الحبل، حبل العصمة، حبل الصيانة الذي اخذنا به بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى ان الامة كلها بناء واحدة. فالانحراف عما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة عليه يعتبر ثلمة هذا الدين. ثم الانتماء إلى إخوانك المؤمنين كما جاء في حديث أنس ابن مالك حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الانتماء إلى الله ورسوله. ومن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو الانتماء إلى المؤمنين إلى الأمة. ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا هو الانتماء إلى الإسلام. أوثق عرى الإسلام الولاية في الله، أن توالي في الله. والموالاة في الله هي أن تدرك أن الأمة تنقسم إلى قسمين، قسم هم أولياء الله وأولياء أمر الله وأولياء دين الله، هم من مع الله تبارك وتعالى، وهم الذين يتولون حراسة هذا الدين وحمايته من المفسدين. فتختار هذا الجانب، جانب الأولياء، تختاره وتنتمي إليه. فأوثق العرى، أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الدين، أقوى هذه العرى وهو الولاية في الله، ثم الحب في الله، ثم البغض في الله. تحب من؟ تحب أحباب الله، تحب أولياء الله، تحب المؤمنين، تحب العلماء العاملين، تحب الحق. والبغض في الله، تبغض من؟ تبغض أعداء الله، وأعداء الله منهم الكفرة الفجرة، ومنهم أهل الفسق والمعاصي. والبغض لكلا الفئتين يختلف. إن بغض المؤمن للكافر هو بغض حقيقي ينصب على الكافر بذاته وبأعماله. أما بغضك للمؤمن فتبغض سوء أعماله، تبغض الذي يرتكبه، وتدعو الله تبارك وتعالى له بعد أن تهديه وترشده، تدعو الله له بالهداية. فإذا رأيت عاصيا فلا تحكم عليه، إذا رأيت فاسقا لا تحكم عليه بالخلود في النار أو بالموت على سوء الخاتمة. لأن الله تبارك وتعالى يقول لك أيها الداعية ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. معنى هذا المقطع في هذه الآية أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة، وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالموعظة الحسنة. وإذا تعرضت إلى قضايا الخلاف بينك وبين الآخرين فتناولها بأدب الإسلام، وهو الجدال المبني على الحجة والبرهان، على الدليل القطعي أو الظني المقبول من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليؤكد الله تبارك وتعالى لك هذا المعنى، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي هو أعلم بمن يموت على الضلال، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن يموت على الهداية. فأنت لا تستطيع أن تحكم على العاصي لأنه يموت عاصيا، ولا تستطيع أن تحكم على نفسك لأنك تموت مهتديا. إذن تترك عاقبة الأمر لله تبارك وتعالى، وما عليك إلا أن تبذل جهدك في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال باللطف، والجدال باللطف. يقول حكماء العلماء أنك عندما تدخل مثلا في نقاش أو تدخل في جدل مع عالم من العلماء يجب عليك أن ترى أنك على حق يحتمل أن يدخله الخطأ، وهو على خطأ يحتمل أن يكون فيه شيئا من الصواب أو شيء من الصواب. فإذا دخلت في الجدل مع صاحبك أو خصمك على هذا الأساس فإنك وجدت أساس القبول وهو الاحترام المتبادل بينك وبينه. من هنا لابد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بهذه القاعدة. فالبغض في الله تبارك وتعالى للكافرين معروف أنه بغض للكفر وبغض للفعال وبغض لجميع الفساد. أما البغض للمؤمن فيجب ألا تنسى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأساس الإيمان موجود في قلبه مركوز في نفسه، فلا تبغضه البغض الجاهلي الذي يخلط بين الأمور فتبغضه لأفعاله ولذاته فتحكم عليه بحكمك على الكافر، وهذا خطأ. لذلك لا بد من أن تحدد موقفك. قلنا أن الناس قسمين، أولياء الله وأعداء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الله هم المؤمنون ابتداء من الله، ابتداء من رسول الله وأصحابه، تحب الله وتحب رسوله وتحب المؤمنين، ثم تبغض في الجانب الآخر أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء المؤمنين، أعداء الإسلام، وهؤلاء الكفار. أما العصاة فتبغض أفعالهم وليس ذواتهم. ذواتهم ابتها ودعوهم إلى الحق، ثم ادعوا الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. ثم تطرق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وضع أساس للتفاضل، فقال فسأل عبد الله بن مسعود أي الناس أفضل، فذكر أن أفضلهم أعمالا، أي أفضل الناس عملا إذا فقهوا في دينهم. هذه نقطة هامة يجب علينا أن ننظر إليها بعين الاعتبار. هذه النقطة تتمثل في أن أفضل الناس هم أفضلهم في العمل، لأن العبرة في المسلم وفي عرف الإسلام والمسلمين هو العمل الصالح بعد الإيمان الصحيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكرر هذا المقطع وهذه الآية وهذا البيان في كل القرآن. إذن هذا العمل الأفضل هو العمل الذي اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون عملا مأمورا به مشروعا من قبل الحق تبارك وتعالى، شرعه الحق في كتابه أو شرعه على لسان رسوله في سنته، هذا هو العمل السني الصحيح البعيد عن البدعة والبعيد عن المحدثات. فهذا العمل هو العمل الذي يقال له عمل صواب، هذا العمل الحق، العمل الصواب هو العمل الموافق للكتاب والسنة. والشرط الثاني في هذا العمل الذي يطلق عليه أنه أفضل هو العمل الذي يخلص فيه صاحبه، يقصد به وجه الله. فأفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم، أي إذا كانوا علماء. معنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يعلم كل شيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى على الجهل. أنتم تنظرون اليوم في عالم اليوم بسبب انتشار الجهل في نفوس المسلمين وابتعادهم عن الفهم الصحيح لأحكام الدين، يغير المسلم دينه كل يوم. كل شيطان دعاه إلى بدعة أو إلى محدثة أو إلى جريرة كفر يستجيب له، يظن أن النجاة هناك ويظن أن الدين الحق هناك. ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا هو الجهل. ذلك لأن المسلمين جعلوا من العلم حرفة، كما جعلوا من التجارة والصناعة حرف يتميز بها من يقوم بها، مع أن الإسلام يشترط العلم لكل من قال لا إله إلا الله. لذلك بدأ الحق تبارك وتعالى فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من تقديم العلم، وكل مسلم يجب عليه أن يعرف الحق ويعرف عقيدته ويعرف عبادته، وبذلك يثبت على الدين. وإذا لم يكن عالما فإن كل مبتدع لا بد أن يغير له دينه، وقد جينا في هذا الزمن، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الزمن حين قال إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. القرآن يعلمنا أن الدنيا ليست بشيء في مقابل الآخرة، هكذا دائما يعلمنا القرآن أن الدنيا لا تقاس بالآخرة، أقل ما في ذلك أن الدنيا فانية والآخرة باقية، ولا يقارن أو يقاس الباقي بالفاني. ولذلك أحب سلفنا الصالح الآخرة فتركوا الدنيا، فاستحقوا الدرجات العلى في الجنة، وتبوأوا المراتب العليا من الاحترام والتكريم في نفوس المؤمنين. أما اليوم فاختلط الأمر لنا، أصبح المسلم لا يميز بين الدنيا ولا بين الآخرة، ولا يميز بين الحلال ولا الحرام، ولا يميز بين الحق والباطل، فأصبح المتكلم هو صاحب الحق محقا كان أو مفسدا، اللافن الذي يتكلم حتى ولو كان منافقا. وهذه الحالة أيها المسلمون إذا لم تدركوها وتتداركوها، وتتدارك أمركم، فإنكم عرضة لأن تعيشوا على الشك والريب والتردد والحيرة، ثم تكون العاقبة هي الموت على غير ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد، بلادنا هذه، بسبب الجهل تتعرض للكثير من المصائب، فيجب على كل فرد من المسلمين أن يصحب علماء الحق، وعلى العلماء أيضا أن يجردوا أنفسهم من الكسل والدعة ومن التنازي، بأن يعطفوا على دراسة هذا الدين وتقديمه للمسلمين بالطريقة السهلة التي يفهمونها. يجب على المسلم أن يكون صلبا في عقيدته، وأن يكون متبصرا في عباداته، وأن يكون ثابتا على عهده، وأن تكون قدمه في مسائل الإسلام والدين راسخة، وأن تكون أعماله مترجمة لما في قلبه، تعبر عما في قلبه من إيمان صحيح ونور إيماني راسخ. بدون هذا فإننا نكون مثل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مثل الأمة بالغثاء، غثاء السيف. لذلك يجب علينا أن نتبصر قول الرسول أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. العامل العابد الذي لا يفقه الدين لا يستطيع أن يجيء منه شيء، فإنه من السهل جدا أن يغير دينه ويبدل عقيدته في أي وقت إذا تعرض للفتنة من قبل أصحاب الفتنة، وما أكثر أصحاب الفتنة في هذا الزمن زمن الفتنة. من هنا يجب علينا أن ندرك العقيدة. أكثر المسلمين الآن يعلمون أن أسلافنا حتى في هذا البلد يعلمون أبناءهم عقيدة التوحيد في أول الأمر، لكن اليوم تجد رجلا كبيرا لا أعرف التوحيد، لا أعرف العقيدة ما هي، لا أعرف شيء، لأن هناك من يطعن في هذه العقيدة أو تلك، فأصبح الناس محتارون لا يعرفون المنهج. من الذي يوضح للناس المنهج؟ أنتم العلماء، أنتم أهل السنة، أنتم المتمسكون بالقرآن، المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولد عدنان، أنتم الذين تبينون للناس المنهج الذي يرضاه الله، تبينون للناس الصراط المستقيم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنا دينا ورضيه لنا. من هنا أفضل الناس هم الذين يعملون العمل الأفضل، وهو الفرائض والسنن المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، ويخلصون فيها بشرط العلم، بشرط الفقه في الدين، لأن الفقه عبارة عن الفهم عن الله، الفهم في الدين. ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، هو الأعلمية، فقال يا ابن مسعود، قال لبيك يا رسول الله، من أعلم الناس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أبصر الناس بالحق إذا اختلف الناس. أعلم الناس أبصر الناس، أي أعرف الناس بالحق إذا اختلف الناس. فإذا اختلف الناس في قضية، أين تجد الحق في كتاب الله؟ أين تجد الحق في سنة رسول الله؟ أين تصل إلى الحق؟ عن طريق العلماء بالله والعلماء بأمر الله. فلا يجوز لك أبدا أن تتردد، فإن أعلم الناس أبصر الناس بالحق، أدراهم بالحق وأدركهم للحق إذا اختلف الناس. وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على منهج الإسلام زحفا على السي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان يجر صلبه في الأرض جرا على منهج السنة فهو أعلم الناس. إذن أعلم الناس ليس هو أكثر الناس علما، وأعلم الناس ليس هو أكثر الناس عبادة، وأعلم الناس ليس هو أكثر الناس أتباعا، وأعلم الناس ليس هو أكثر الناس عمرا، وأعلم الناس ليس هو أكثر الناس مالا. أعلم الناس هو أعرفهم للحق، أدركهم للحق، أرعاهم للحق، الذي لا يتزلزل عن الحق وهجراه دائما. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لهذا السبب إخوة الإيمان، يجب علينا أن نشد الهمة ونجتهد لنشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين وتحفيز هممهم إلى فهم هذا الدين، وبذلك يستطيعون أن يقاوموا هذه التيارات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة فتن، وأن قبل قيام الساعة يظهر كذابون دجالون قرابة 30 كلهم يدعي أنه رسول الله. والذي يدعي أنه رسول الله لا يقصد إلا أن يأتي بدين غير دين رسول الله. إذن لابد أيها الإخوة المؤمنون من محاولة فهم الإسلام ومحاولة القيام بما وجب من الدعوة إلى هذا الدين. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ونكون كما قال الله الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مجد بر. الحمد لله رب العالمين، حمدا يقتدي بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة نشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خير كله، وفي رواية خير لا يأتي إلا بخير. عبد الله بن مسعود رب فيكون حملا ثقيلا على المجتمع، لكن الحياة الإسلامية المطلوب هنا هو أن تدرك أنك مع الله في كل مكان. وإذا كنت مع الله في كل مكان تنظر إلى ما كلفك الله به وأمرك به فتقوم به، وتنظر إلى ما نهاك الله عنه فتبتعد عنه. لذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بكل بساطة أن المستحي من الله حق الحياة هو الذي يحفظ الرأس وما حوى، يحفظ اللسان، يحفظ السمع، يحفظ البصر، يحفظ الفكر والعقل من الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه، والبطن وما حوى، فيحفظ بطنه من الحرام وفرجه من الحرام إلى آخر ذلك. ثم يظل ذاكرا للموت والبلاء في القبر وشتى ما يعرض للإنسان في قبره من فتنة فتاني القبر ومن ضغطة القبر ومن عذاب القبر إلى غير ذلك مما وردت به السنة. فإذا كنت ذاكرا لكل هذا وعاملا بنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم فإنك بهذا تستطيع أن تؤكد أنك آثرت الآخرة. لكن أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نقطة أخرى وهي أن إثار الآخرة يلزم منه ترك زينة الدنيا، والزينة هنا لا يراد منها أن تترك اللباس أو أن تترك الأكل والشرب اللازم، فالضروريات لا تدخل في هذا، وإنما الحديث عما زاد عن الحاجة مما يتعلق بالدنيا مما يشغلك عن حق الآخرة، فتتغلب الدنيا عليك فتضيع حق الآخرة. فمن قام بكل هذا فقد استحيا من الله تبارك وتعالى حق الحياة. كثيرا ما أمثل بما يقوله السادة الصوفية رضوان الله عليهم أنهم دائما يأمرون تلامذتهم بترديد هذا القول: الله معي، الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. فإذا نظرت إلى البشر وأحوالهم تجد أن الإنسان لا يقع في المعاصي ما دام مؤمنا، لا يقع في المعاصي ولا يقع في المخالفات ولا يقصر فيما وجب عليه من قبل الله تبارك وتعالى إلا في وقت غفلة الناس عنه وفي وقت غفلته هو عن الله تبارك وتعالى. إذن يجب عليك أن تحضر هذه العقيدة، عقيدة الحضور مع الله دائما، الحضور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. استحضار هذا قد يعصمك من الوقوع فيما لا يرضي الله. فإذا حققت الانتماء وتحققت بالحياة فقد كونت لنفسك حصنا أمينا متينا حصينا يعصمك من الوقوع فيما لا يرضي الله ويجعلك من أولياء الله. وأولياء الله لا يدلونك إلا على منهج الله كما جاء في حديث أبو هريرة ولا نطيل به وأنتم تعلمونه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه وسلت بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائد عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى آله وأصحابه وعلى آله ذوي الفضل الجليل وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدد شمل المحرفين والمبذلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على السائلين واغفر ذنوب المذنبين وارض الدين على الذين يشفي مرضى المسلمين واغفر الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بلدك وبحرك أجمعين. اللهم رد كيد الأعداء في لحولهم. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليهم في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل حجتك قائمة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.